نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله في كل حلقة. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة المشاهدين. أخونا الهوساوي من الطائف عنده سؤالين. السؤال الأول يقول هل تغني قراءة كتب تفسير آيات الأحكام عن الكتب الفقهية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، طبعا كتب تفسير الأحكام إنما اعتنت بالآيات التي وردت فيها أحكام شرعية، لكن هذه لا تأتي ببناء فقهي كامل لكافة عامة المسألة فضلا عن عامة الباب. طالب العلم الذي يريد يبني نفسه فقهيا ما يستطيع يجتزئ كذا بمسائل معينة ويأخذها ويقول إنه هذه تجزي عن كتب الفقهية كتب الأحكام. لا، كتب الفقهية مؤسسة أصلا لبناء فقهي متكامل لمسائل الباب كاملة بحيث تعرف أول مسائل وآخر مسائل وشروط وقيود وغير ذلك. كتب تفسير الأحكام تعتني فقط ببيان الأحكام المشتملة عليها الآية، قد لا يكون بينها ترابط، قد لا تكون في باب واحد، كل شيء متناول الآية وهي مجتزأة، يعني مسائل معينة تبحث بهذه الطريقة. فمن الخطأ الاكتفاء بهذه عن هذه، فهذه لا تغني عن هذه أبدا. إنما لو قرأها إذا جاء محلها من كتب الفقهية جيد، هذا جيد يستفيد، لكن غالبا من كتب تفاسير الأحكام إنما هي إما لبيان الخلاف بين الفقهاء في الآية أو بين المفسرين، فغالبا تكون باب خلاف العالي.
نعم.
يعني طالع المبتدئ ترى ما يحتاج الرجوع إليها أصلا.
جميل.
ولا متوسط، هذا المنتهي يحتاج إليها.
جميل. عنده سؤال يقول كيف يجمع الطالب بين قراءة كتب شروح الحديث والكتب الفقهية وكتب تفسير آيات الأحكام؟
لا، هو لا يجمع بينها، الطالب المبتدئ لا يجمع بينها. ترى هذا من الشتات اللي يحصل بعض الطلبة، يظن نفسه بنفسه يظن عنده حصيلة من الذكاء تمكنه من قراءة أي شيء، وإذا بيورط تحسن وسبب الورطة أنه تتداخل عليه العلوم، لا يظن هذا التراكم المعرفي الكبير، ينصدم به ثم بعد ذلك يرجع ما يدري شيء. طالب المبتدئ يبدأ يتقن ما عنده من المتن الفقهي الذي يدرس لابد بالدراسة على شيخ حتى يتقنه. بعد ذلك إذا صار من المرحلة المتوسطة ممكن حينئذ يرحل بعض الكتب إلى تلك المرحلة ويقرأها مع كتب الفقه. إذا صار من طلبة علم منتهين هذا عاد البحر واسع يعني أمامه، يستطيع يجمع كما قال كتب الفقه على كتب تفسير الأحكام على غيرها مشروع الأحاديث كذا يجمع ممكن، أما يريد يجمع وهو قبل ما يستطيع.
أخونا معتصم من فرنسا عنده سؤالين. السؤال الأول يقول هل صحيح أن الإمام ابن الجوزي قرأ أكثر من 20,000 كتاب؟
احتمال، هو كان نهما في القراءة وليس هو هذا ليس من خصائصه هو رحمه الله لوحده، عامة الأئمة المتقدمين خاصة ممن كانوا يحصلون المكتبات الكبيرة يعني الشخصية كانوا قراء، يعني كانوا يقرؤون، وهم لأنهم كانوا يتعثر عليهم حصول نسخة إلا في الخزائن العامة أو شيء منقول ونسخة تتناقل أيدي، فكانوا يعني حتى يأتي الكتاب الآخر يحتاج إلى وقت فيستطيع يقرأ اللي عنده ويلتهمه، فما يأتي كتاب آخر إلا واستعد تفرغ من الأول لأنه ما في غيره أصلا اللي جاي هذا. لكن طبيعة الكتب أن بعضها يحتاج إلى قراءة ومراجعة مثل الأصول، يعني عموما يعني أقصد بالكتب الأصول في كل فن تحتاج إلى دائما مراجعة، لكن على العموم هو ممكن، لكن هو الذي قيل في المبالغة فيه كثرة من يحضر عنده أصلا من المستمعين سواء كان في درس الوعظ أو في درس التفسير أو في غيره من الدروس، هذا كان يعني ذكر له من الحضور ما لم يذكر لغيره من الأئمة، وهذا من العجائب، هذا من العجائب رحمه الله
رحمه الله. وهذا سؤال متكرر من أخونا معتصم من فرنسا يقول هل قرأ الشيخ عبد الله البطاطي كل الكتب التي عنده؟
أنا لست ابن الجوزي. نحن قلنا ابن الجوزي يكون قرأ، أنا ماني ابن الجوزي، أنا طالب علم يعني ضعيف وحالتي حالة يعني. طيب إذا طالعنا الكتب قلبنا يا حسن المقدمة على النهاية وبعض المباحث يعني كثر الله خيرنا.
فيكم الخير والبركة.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك. نبدأ بسم الله. بسم الله. عندنا سلمك الله اليوم بعض الإصدارات من دار المنهاج بجدة لأخينا الحبيب الأستاذ عمر باجخيف وفقه الله، وهم الحقيقة دار اعتنت بما تصدر من كتب، لهم عدد أصدروا عدد من الكتب المطولة، لهم عناية بالفقه الشافعي وبما يتعلق ببعض المنظومات وخاصة كتب شيء من كتب التصوف ونحو ذلك. وهم لهم مكتب تحقيق خاص بالشام، يعني هذا المكتب يوكلون إليه غالبا الأعمال التي تخرج، إلا ما كان من الأعمال تأتيهم، يعني هم ينتخبونها تأتي جاهزة، إما رسائل علمية أو شيء من ذلك، أو لبعض العلماء المميزين لهم مؤلفات فهم يطبعونها، وإصداراتهم غالبا عرفت بالتميز. ولا غالبا تمشي في المعرض حسان تشوف دار على طول يلفت نظرك، يعني إصدارات دار المنهاج بسبب جودة الإخراج اللي عنده. شوف هذه التحفة مثلا، هذه أحد تحف الإخراج والإصدار، التجليد على الفخامة الطباعة والتلوين والتنضيد وشيء من ذلك. طبعا هذا الكتاب قديم وهو مشتهر وسيار بعنوان الرسالة القشيرية للإمام الكبير المحدث المفسر العلامة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي رحمه الله، متوفى عام 465. طبعا إمام معروف مشهور، له كان صحبة بأبي بكر البيهقي، الإمام البيهقي ترى من زملائي في الطلب، وله معرفة بكبار الأئمة كانوا أصحابا وله تلاميذ، وكان له كان شو من أخص مشايخ يتربى على يديهم، خاصة التربية السلوكية الزهدية الصوفية أبو علي الدقاق، وهو قد أكثر عنه في هذا الكتاب. فكثيرا من كلام أبي علي الدقاق المنقول ترى من كلام تلميذه أبو القشيري في هذا الكتاب، بل لا يكاد يخلو باب من الأبواب إلا وفيه شيء عن أبي علي الدقاق، هذا واحد. ثم لما مات أو قبل ما مات لازم أبو عبد الرحمن السلمي، وأيضا هذا كان من رؤوس الصوفية في زمانهم، هو صاحب طبقات الصوفية، وهو أيضا ينقل عنه في هذا، لكن ليس كأبي علي الدقاق. فهذا الكتاب مضن لهذين للمنقولات وكلام هذين الشيخين كثيرا في هذه الرسالة. طبعا رسالة القشيرية أبو علي حسان ألف العلامة أبو القاسم القشيري، وأراد بها أصلا مناصحة أهل الطريقة لما رأى انحرافا في بعض ما عندهم، وقال أنه أصلا كنت أسر بذلك ولا أتكلم به، يعني حشة يطاول أحد على أهل الطريقة أو شيء. قال فلما شاع وكثر وصار ما أحد يرتدع واغتروا بذلك، فألف رسالة نصيحة لهم. فبدأ بمقدمته بهذه الشكوى، ثم بدأ بأبواب الكتاب، جعل باب الأول يعني جعله في ما يجب أن يتقن من أبواب الاعتقاد، وقربت 5 صفحات لأن كلها على طريقة أبي الحسن الأشعري العقيدة الأشعرية. ثم بدأ يترجم لأئمة الطريقة، هو يقول لهؤلاء ارجعوا إلى ما كان عليه الأئمة والرؤوس السلف من القديم، هم أصحاب الطريقة على الحقيقة. فترجم لقربت 83 علما من أعلام الطريقة الصوفية وترجمته، وهذا ترى من الكتاب من مظنة التراجم يغفل عنها، مع أنه ربما كانوا يشيرون إليه إلى ترجمته ويقول هذا من رجال الرسالة، يعني إذا كان ترجم له القشيري يعني هذا افتخار أنه جاوز القنطرة، يقول من رجال من باب المنقبة أنهم من رجال الرسالة، إلا أنه هو ذكرهم على أنهم من رؤوس الطريقة وأنهم يقتدى بهم أنهم قدوات يعني. نعم. 83 علما ذكرهم وترجم لهم والتراجم فيها، طبعا هو حارس جدا على المنقول عنهم في الباب، يعني في هذا باب السلوك. ثم بعد ذلك جاء إلى ما إلى الأبواب الأخرى، يعني جاء بعد ذلك تكلم عن تفسير لمصطلحات القوم وبعض تعاريفهم وما يستعملون، ثم جاء إلى شرح الأحوال والمقامات بعد ذلك عند مقامات الطريقة، وهذا هو غالب الكتاب، ما مقامه في باب التقوى، باب الورع، باب كذا وكلام، ومنثور فيه كلام كثير ويكثر جدا عن القوم، ما بين طريقتهم وسلوكهم ومنقولهم المنقول عنهم أو شيء من ذلك. طبعا وفيه من العبارات ما أخذت عليه وهي محط نظر، والعلماء تكلموا فيها وبينوا ما فيها حتى من أصحاب الطريقة أنفسهم. طبعا الإبرازة هذه اللي عندنا، الكتاب طبعا معروف سيار وكثير وطبعاته حتى من قديم، هذه الإبرازة عندنا التي تولى إخراجها إخواننا في دار المنهاج، طبعا الذي قام اعتنى بها بهذه الطبعة ووقف عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنس محمد عدنان الشرفاوي وفقه الله، وحققوا الكتاب على 12 نسخة خطية، منها 5 نفيسة جدا يا حسان، حتى أن بعضها قريبة العهد من المصنف وعليها أسانيد ومقابلات وشيء، هو الخمسة يجعلها أصول التحقيق، ثم جعلوا الباقي استئناسا يعني باب التبعية إن احتاجوا إليها وهكذا، ثم علقوا على الكتاب التعليقات اللي هي التعليقات المعروفة للتحقيق عموما، من باب عزو الآيات وتخريج الأحاديث وضبط النص وتفقيره وشيء من ذلك، وتراجم الأعلام غير المعروفين والإحالات المعروفة. نعم. المعروفة لهم. شوف يا حسان عشان بس الإخوة يشوفون ينتبهون، شوف الإخراج البديع لإخواننا في دار المنهاج. السلام. طبعا هذا الإطار المزركش والعناوين ومن ذلك الصحو والسكر، طبعا هذا مصطلحات القوم يعني، هذا باب تفسيرهم. شوف هذه التراجم، هذا لما جاء عند التراجم قال ومنهم أبو عبد الرحمن حاتم بن عنو، هذا شوف لاحظ، شوف حطوا بن برواز وهذا بدأ يتكلم عنه، ثم ومنهم فلان الفلاني، بهذه الطريقة التراجم. وهكذا صار الكتاب بهذا الإخراج الرائع جدا مع التعليق احتاجوا إليها، ثم خدموها بعد ذلك. طبعا آخر النسخة هذه آخر السماعات الموجودة على النسخ الخطية
ذكروها
ذكروها في الأخير، وهي مهمة جدا يعني إخوانا اللي يحققوا مخطوطات اللي عليها من سماعات. طبعا سماعات أهم لأن هي أسانيد الكتاب،
صحيح.
هي أنساب الكتاب، أهم ترى من التملكات والأوقاف الموجودة في صفحة العنوان في الأولى، أهم. ثم بعد ذلك الفهارس العلمية الخادمة، وهي قد تنوعوا فيها، ومن عجائب الفهارس صنعوها فهارس للرؤى، طبعا لأن الرؤى عمدة عند القوم ومن طريقتهم معروفة يعني، وفقهم الله وأحسن الحال. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر من كتب تاريخ علماء اليمن وملوك اليمن، طبعا هو العلامة الجندي رحمه الله، العلامة الفقيه الأديب المؤرخ بهاء الدين أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن يعقوب الجندي اليمني الشافعي المتوفى عام 732 للهجرة رحمه الله. هو من أهل الجند، والجند بلدة معروفة في اليمن، أصله أصل جده كان من بقايا الأيوبين اللي قدموا اليمن وبقوا فيها، حتى كان بعضهم يلقبه لمذل، وكان يقرأ ابن التركماني يعني من أصل بقايا الترك الباقين. لكن على العموم هو أصلا من علماء اليمن، وتتلمذ على أبيه، وأبوه كان عالم، ثم بدأ يأخذ عن علماء اليمن خاصة المحيط به، ثم بدأ يترحل. هو رأى أنه لما طلب علم الحديث رأى أن كثيرا والإجازات طلبا أن ما في تراجم لعلماء اليمن وفقهاء اليمن، وجد أنه من المهم القيام بهذه المهمة، خاصة وجد أقرب كتاب له كان للعلامة بن سمر الجعدي، وهو طبقات فقهاء اليمن، كذا عنوانه طبقات فقهاء اليمن، عبارة عن مختصر جدا يعني نصف هذا المجلد حسان، مختصر جدا وفي مقتضبات يعني ليس شيء عالي. ثم ما توالد ثم انقطع التأليف لأنه ابن سمر الجعدي من عام 500 وشيء، ثم بعد ذلك ما ألف شيء. ابن سمر الجعدي له تلميذ أصبحي أبو أنس الأصبحي، أبو الحسن الأصبحي، هذا شيخ الجندي، وهو الذي أشار عليه أن يجمع هذه الطبقات، فجمع في هذا الكتاب الذي سماه السلوك في طبقات العلماء والملوك، وهو كتاب استوفى فيه طبقات من مر على اليمن من ملوك وعلماء، خاصة بعد كتاب أبو سمرة الجعدي، وأضاف إليه أشياء كثيرة جدا. لكنه لما أراد يبني بنية الكتاب، شو هذا مهم حسان عندنا، طبعا قسمه لطبقات، يأتي إلى كل فترة وثم يقسم الفترة إلى طبقات. المهم حسان أنه كان يرحل لجمع تفاريق التراجم، فرحل إلى بلدان اليمن والتقى بعلمائها وأخذ ما عندهم من الإجازات وأخذ ورأى أحوالهم ومؤلفاتهم، وهو قد أخذ تراجم شيوخهم أيضا. فهذا الكتاب غالبه ليس منقولا من كتب الأخرى، غالبه مستقى من لقي الأشياخ وأفواههم وما رأوه وما وقف عليه المؤلفات، وهذا من النفائس يعتبر، لأن التاريخ هذا التاريخ اللي هو الطرحال والتطواف ما تكاد تجده. ولهذا هذا الكتاب السلوك صار عمدة لمن جاء بعده ويحتاج إليه. طبعا طبع ترى قديما، لكن هذه الطبعة لأول مرة يخرج محقق على ثلاث نسخ خطية من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ الكبير العلامة عبد الله محمد الحبشي وفقه الله، وهو له أيادي بيضاء ومؤلفات كثيرة وباع طويل في هذا الباب خاصة بالقضايا التاريخية. طبعا أخرج هذا الكتاب في ثلاث مجلدات، المجلد الأول والثاني، طبعا الكتاب من إصدارات دار المنهاج، حقق على ثلاث نسخ خطية وخدموه الخدمة اللائقة. لاحظ حسان رقموا كامل التراجم، قال فلان شوف التراقيم هذه، ثم يضعون طبعا هذه التعليقات اللي على الكتاب، وقد حرص الشيخ على توثيق كل المعلومات التي فيه، شوف التراجم بالكامل مرقمة، ثم وضعوا فهرس متميز جدا يكشف لك كل الأعلام المترجمين وما ألفوا من الصنات والإجازات التي أخذت، لأن الرحلة كانت كثير فيها من الإجازات. فالكتاب مخدوم خدمة علمية راقية من إصدارات دار المنهاج في ثلاثة مجلدات، والثالث طبعا كله فارس، الثالث هو الفهارس وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب، طبعا هو طبع قديما يا حسان، سبحان الله هذا من تطور التأليف عند المؤلف. المؤلف إذا ألف كتابا ورأى أنه أصلا أخرجه لأجل هذا الذي كان عنده لكن قابل للزيادة، فلا يخرج الطبعة الثانية مثلا إلا وقد جمع عنده مادة عظيمة. طبعا الفضيلة الشيخ العلامة المؤرخ عبد الله محمد الحبشي وفقه الله أصلا أخرج هذا كتابه من قبل الذي سماه معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الحديث وبيان ما ألف فيها. هو يقول كان عنده مشروع من قبل في معجم الموضوعات المطروقة في التراث الإسلامي أصلا، ذاك خرج قال أصلا، وأنا أثناء البحث والمطالعة والتفتيش والتنقيب كان يجتمع عندي عدد من الموضوعات الكثيرة لعلماء لباحثين معاصرين ومؤلفين معاصرين، فكنت أجمعها فاجتمع عندي شيء هائل جدا غير الأول. قال فأفردت بالتصحيح، فأفرد هذا المعجم الذي عندنا الآن والذي يطبع لأول مرة في 5 مجلدات ضخمة جدا يا حسن كما ترى، وسماه معجم الموضوعات المطروقة، يعني المقرد بها ما هي الموضوعات التي تطرق لها المعاصرون بالبحث، ويأتي ويجمح لك. دعك من التحقيق، هذا راح في التراث الإسلامي التحقيقات الآن في بالبحث عندنا الموضوعات، كل هي كثيرة جدا، من كثرتها رتبها على بالحروف، رتبها بالحروف حسب من كثرتها. إذا مر عندنا حرف معين مثلا الألف الآثار، كل ما كتب عن الآثار، طبعا هو يقسم الداخل الآثار، يأتي يترك لك الآثار المؤلفات التي في هذه الآثار، وهكذا بهذه الطريقة. طبعا شوف هذا مرتب ألف بائيا، شوف من الألف إلى التاء والمجلد الثاني الذي بعده، وهكذا بهذه الطريقة. طبعا الكتاب من إصدارات دار المنهاج في 5 مجلدات ضخمة. لاحظ يا حسان معي، طبعا هو يقول استبعدت كل ما يتعلق بما ليس من تأليف المسلمين من مما كتبه أهل الأديان الأخرى، يعني مثلا نصارى العرب لما كتبوا الذي كتبوا في دياناتهم من الكاثوليك ولا أرثوذكس، قال هذا ما هي عندنا أصلا معنا، اقتصرت على تعريف المسلمين إلا من شيء لماما يعلم به لماما كذا مما ألف المسلمين أصلا في الرد عليه ممكن. الشيء الثاني هناك كتب القصص والمسرحيات والدوين، قال استبعدتها، قال هذا ما له عنوان أصلا فاستبعدها. واستبعد أيضا عندنا كل ما يتعلق بدقائق العلوم التطبيقية اللي هي التجريبية زي علم الكيمياء والفلك وغيره، قال هذه ما تنتهي أصلا، فيأخذ شيء الإمامة منها وما يتعلق بالناحية الشرعية. يقول هو كل ما كان ألصق بالعلوم الشرعية هو اللي عندنا في حيز البحث معنا وفي حيز الجمع. وقوله قالب التراث الإنساني هو قريب منه واللساني قريب منه، أما العلوم التجريبية التطبيقية فهي بعيدة، فقال ترك ما ألمع إليه إلماعا وترك الباقي يعني، وصنف على حروف المعجم. طبعا هو قال إذا جاء عندنا كتاب وكان يصلح إدخاله في عدد من الموضوعات، يعني في عدد مثل قال الاستشراق في التاريخ الإسلامي، قال هذا يصلح في مادة التاريخ ويصلح في مادة الإسلام ويطلع مادة الاستشراق، قال وضعها إلى الأقرب، الاستشراق هو الأقرب، وهكذا. يعني هو في المقدمة بين حاول يبين لك كيف تصل إلى المفردة اللي تريدها أنت.
نعم.
طبعا لاحظ يا حسان معي هذه الطريقة، شايف هذا مثلا هذا موضوع الإعلام. طبعا إذا جاء الإعلال قال لك هذه ارجع للكلمة المساوية هناك مثل العلل، لأن هي الكلمة الأشهر.
صحيح.
الكلمة الأشهر هي العلل وليس الإعلال، فذهب إليها وتجد هناك التفاصيل الكلام. لاحظ مثلا الإعلام، هذه كل الكتب المؤلفة عن الإعلام وقف لها، وطريقته يذكر عنوان البحث أو الكتاب المؤلف، ويذكر لك المؤلف، ويذكر لك أين طبع البلدة بيروت مصر كاتا، ثم سنة الطباعة، ولا يذكر دار النشر ولا الطبعة الأولى ولا الثانية ولا غير ذلك. قال والسبب أنه قد تتنوع يعني بعد ذلك، ممكن أحد يضيف ولا شيء، قال أنا أكتفي بهذه المعلومة تكفي. وهو بهذا الكتاب وفي هذا المكان ما تكلم عن شيء من أوصاف الكتاب، قال يطول معنى الكتاب يعني يتكلم عن أوصاف البحوث والنحو، الكتاب بكامله بهذه الطريقة. شوفها إمارة الحج، اذهب الحج الأمازون، ها تخيل يا حسان الأمازون، عندك كذا كتاب في الأمازون. ترى أنت لو مرت يا حسان على بعض العلم تجد عجائب وغرائب، أنه هل أحد ألف فيها وهو في هذا الكتاب ترى، أو بمعنى صح في هذا التصنيف في الموضوعات لا يذهب ترى العناوين العريضة مثلا الأصول، لا يذهب إلى دقائق المسائل، يفصل تفصيل، ترى هذا ألف فيها هذا ألف فيها، اذهب إلى دقائق المفاصل. طبعا هذا مما يفيدك حسان تعرف وفرة التأليف في بعض الموضوعات من ندرتها في بعض آخر، وتعرف أين الثغرات التي بحاجة إلى إكمال في التأليف والتصنيف والأماكن اللي هي مكملة وفيها فائض أصلا في التأليف.
نعم.
بلاش تكرار يعني، من كثير يسألون وين الموضوعات، هذا مثال يفتح لك مغاليق وين الحاجة وانت تعرف بعد ذلك. طيب قلنا 5 مجلدات من إصدارات دار المنهاج، الخامس منها هذا الخامس منها خصه بالأعلام، يعني الكتب التي صنفت عن الأعلام، فمن في الكتب التي صنفت في تراجم الأعلام، تعرف تراجم مفردة عندنا.
صحيح.
سواء منهجهم طريقتهم، فلان مثلا الآمدي وطريقته كذا، منهج الآمدي الكلامي وهكذا، يعني هذا جعله خاص بهذا المجلد الخامس وسماه الأعلام، المجلد الخامس للأعلام. طبعا هذا شو طريقته، شوف حسان انه يذكر لك العالم سهرنفور مثلا السنوسي، الكتب التي كتبت عن السنوسي فلان، طبعا هو يترجم لك هذا من كتب التراجم الان، يترجم لك من هو السنوسي، تاريخ الوفاة، حال مواضع التراجم، وثم يذكر لك الكتب المؤلفة معاصرا عنه يعني. طبعا لو قال قائل طب هو طبعا لا اشكال انه في تداخل في اماكن وفي احيانا اوهام، يعني مثلا عندك الآمدي، لما جاء عند الآمدي في ابو القاسم الآمدي الأديب وفي السيف الآمدي الأصولي هو المتكلم النظار، تداخل معه بعض كتابين حق الأمدي اللي قاسب دخل معه فيه، مع أنهم بجوار بعض سبحان الله، قد يقع ترى هذا الفوت أو هذا انتقال النظر
لا يسلم منه أحد،
ما يسلم من أحد، ويصحح إنسان نسخته ويراسل الشيخ يعني في طبعة ثانية ولا غيره صحح الكتاب من إصدارات قلنا دار المنهاج، وهذا هو الخامس. هذا سلمك الله أيضا أحد مشاريعه الرائدة، وقد سبق طبع قديما يا حسان في 3 مجلدات، يعني الواحد منها يمكن يجي نصف هذا الأول. هذا الآن مطبوع عندنا في 5 مجلدات ضخمة، وهو هذا شوف من تنامي البحث، وهو على كبر سني وفقه الله الشيخ العلامة عبد الله محمد الحبشي، على كبر سني اللي ما زال يبحث ويطعم أبحاثه القديمة ويزيدها، وهذا يدلك على همة الرجل يعني وفقه الله، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ عبد الله جزاه الله خير. وهذا الكتاب الذي جعله في كل ما له من كل كتاب له شروح أو حواشي أو تعليقات أو اختصار أو نظم أو شيء من ذلك ما يتعلق بها أو تقريرات، كلها معناها هنا في هذا الكتاب. أما الكتب التي صنفت مفردة ولم يتبعها شيء لا خلاص بقيت مفردة كما هي، كشاف الظنون وغيرها، يقول يعني يقول ذكر شيء جملة منها وافرة، يعني مع أنه ليته هو تفرد لهذا الكتب التي لم تشرح، كان هذا باب ممتاز جدا حتى مثلا يرى أين محل الإعواز في الشرح مثلا. طبعا لاحظ حسنا سمى كتابه جامع الشروح والحواشي، معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث الإسلامي وبيان شروحها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المؤرخ عبد الله محمد الحبشي وفقه الله، الكتاب في دار من إصدار دار المنهاج في 5 مجلدات، أيضا رتبه على الحروف وهو بطريقته كالتالي. لاحظ مثلا هذا كتاب الأزهرية، مقدمة أزهرية في علم العربي مشهور، يأتي هو يقول لك الكتاب هذا ثم طبعا مرتب على الحروف، هو لمن هي العالم ترجم شيء بسيط منه، إحالة على مواقع التراجم، ثم بعض طبعات التي طبعت خاصة القديمة منها يذكرها لك، ثم يبدأ بعدك يلا بسم الله. هذه شروح الأزهرية سواء كانت مخطوطة يا حسنة أو مطبوعة، وإذا مخطوطة يقول لك أين موضعها
ما شاء الله.
طبعاً إلا إذا كانت يعني بعض الكتب النسخ الخطية لها كثيرة جداً، يكتفي بسبعة والأهم منها وحولها، يعني يقول لك حولها، ولا مثلاً بعض الشروح زي يعني بعض النسخ الخطية مثل الكتب المنتشرة يعني زي فتح الباري وغيره وين تحيط بها مثلاً، هو قال لك لا سأخذ 7 وشيء مهم، أنت كتاب منتشر مشهور
سبعة كثير
فقط يعني لاحظ أنت، فيختار مجموعة منها وهكذا. فالمهم أنه لم يكتفي بالمطبوع بل أحال حتى إلى المخطوط، وهذا أيضا من المواطن التي يحتاج إليها الباحثين لما يريدون الوقوف على بعض الكتب اللي بيعرفون مخطوط مطبوع، خاصة أنه رجع إلى مصادر أصيلة جدا. هو وفقه الله نقب كثير من الكتب وكان قائما على بعض المكتبات العامة، وهذا عانه جدا، وكان يجمع الدوريات والمجلات اللي تعتني بالصدر والفهارس العامة، فيعني نبش تنبيش يعني وفقه. وأيضا من أراد أن يستدرك فليستدرك، والمجال مفتوح والحمد لله. مثل هذه الموضوعات أصلاً لا أحد يدعي فيها الاستيعاب ولا يمكن ولا المحاصرة فيها كاملة، بل يمكن فيها الزيادة. المهم الطريقة بهذه الطريقة حسن أنه يأتي إلى الكتاب الذي يريد. ها شو مثال أمالي مرتضى، هو يذكر لك الكتاب من مؤلفه نبذة عنه يسيرة ومتى طبع مثلا هذا الكتاب، هذه شروحه والتعليقات أو الحواشي أو النظم عليه أو شيء من ذلك، والكتاب كله بهذه الطريقة 5 مجلدات ضخمة من إصدارات دار المنهاج وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد شروح ملحة العراب، ملحة العراب للعلامة الحريري أبو, 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 أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري، صاحب المقامات المشهور، متوفى عام 516 للهجرة رحمه الله، له كتاب رسالة مختصرة اسمها ملحة العراب في النحو مشهورة وسيارة لها عدد من الشروح. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العالم الكبير المشهور نجيل مكة محمد الأمين ابن عبد الله بن يوسف ابن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي، طبعا هذه كل واحدة لها سبب النسبة ما هي. طبعا نزيل مكة حفظه الله ما زال حيا، قال طلبني مني بعض من درستهم شرح الملحة هذه أن تشرح، فشرحت لهم في هذا الكتاب الذي حاول فيه أن يستوعب فيه شرح الملحة من ناحيتين، الأول بيان معاني النظم، طبعا الملحة هي عيب النظم، معاني النظم، ثم والثاني إعرابه إعراب الملحة. طبعا وسمى هذا الشرح مع كله سمى نزهة الألباب وبشرة الأحباب في فك وحل مباني ومعاني ملحة الإعراب، الاسم الطويل حسنا. المقصود أنه نزهة الألباب هذا في هذا المجلد لأول مرة يخرج عندنا بهذا الإخراج البارع المتميز. لاحظ حسان عشان بس يشوف الإخوة، يأتون في هذا الإخراج هذا الأبيات اللي منع الملحة مشكولة بالكامل من أولها إلى آخرها وموضوعة في مستطيل، كما ترى الآن.
نعم.
ثم بعد ذلك يبدأ يذكر ما فيها من المعاني اللي يريد معاني، ثم مسائل النحو الموجودة في هذه الأبيات. فإذا انتهى منها بيان معانيها، شوف بدأ بعد ذلك بالإعراب. شوف يقول لك الإعراب يعرب لك الأبيات بعد أن ينتهي من تقرير المسائل. شوف الإعراب يعرب كل الكتاب بهالطريقة، يأتي إلى المقطع المراد، هذا المقطع المراد، ثم بعد ذلك يبين ما فيه من المعاني وما فيه من المسائل النحوية، ثم يبدأ يعرب الأبيات كاملة. والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المنهاج ودار طوق النجاة وفقهم الله.
أستاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
للصلاة 14 ركنا لا تصح إلا بها، فلا تسقط عمدا ولا سهوا، وهي القيام في الفرض على القادر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن ورد في السنة أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. تكبيرة الإحرام في أولها، وهي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركوع في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الرفع من الركوع، الاعتدال من الركوع قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعدل قائما. السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله جالسا وداوم عليه. التشهد الأخير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. التسليمتان، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، وتكون بقدر الذكر الواجب في كل ركن، لأمره صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته في جميع الأركان. ترتيب الأركان على ما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل. نعود شيخنا لاستعراض بعض أسئلة المشاهدين.
نعم.
فيصل الشطيبي من الجزائر.
نعم.
عنده سؤالين الشيخ. السؤال الأول: ما هي أفضل طبعة لكتاب مختصر التحرير؟
طبعا مختصر التحرير هو العلامة الفتوحي رحمه الله اختصر به كتاب التحرير للمرداوي في الأصل، اختصره وسمى مختصر التحرير، ثم بعد ذلك هو جاء وشرحه في شرح الكوكب المنير، هو سماه المبتكر في شرح المختصر. المهم، المختصر التحرير كتاب سيار وسار عمدة عند المتأخرين من الحنابلة في أصول الفقه، وهو كتاب الحقيقة به خاصة شرحه وحرره تحريرا بالغا يعني. لكن أفضل خرج عدة طبعات للكتاب، لكن لعل من أفضل الطبعات وأقربها كتاب تحقيق أخونا الحبيب فضل الشيخ مبارك الحثلان وفق الله، حققه على أربع نسخ خطية، منها نسختان بخط المؤلف وطبعات دار الضياء، لعل هذه أفضل النسخة الخطية عندنا حتى الآن أو الطبعات حتى الآن لمختصر التحرير.
نعم. يسأل الشيخ هل ينصح بحفظه أم يكتفى بمجرد قراءته والاطلاع على شروحه؟
لا هو جيد إذا حفظ، لأنه دا علوم الآلة عموما ترى جيد تحفظ فيها متن. علوم الآلة، علوم الغاية هي اللي يصعب عليك، لأنها لا تقف عند حد. علوم الآلة لها حدود معينة. هذا مختصر محبوك العبارة لو حفظته جيد، لكن ترى لابد تستشره على الشيخ وتقرأ شرحه، شرح الكوكب منير، فإنه يعني من أنفس كتب الأصول الحنبلية وغير الحنبلية لما فيه من فك العبارة وفي شرح مسائل الأصولية والتمثيل والاعتراض وشيء من ذلك، وهو كتاب جليل حقيقة، وطبع في 4 مجلدات ضخمة من قديم في جامعة أم القرى، حققه الشيخ محمد الزحيلي والشيخ نزيه حماد وفقهم الله، وهو ما زال يصور من تلك الأيام، يعني من قبل قرابة 40 سنة تقريبا.
صحيح.
ومع أن ترى الكتاب بحاجة إلى إعادة تحقيق بسبب النسخة التي ظهرت الخطية الكاملة له، فيحتاج إلى تحقيق مرة أخرى، ونسأل الله أنه ييسر أحد يحقق كتاب شرح الكوكب. أنا أتكلم عن شرح الكوكب، نسأل الله ييسر ذلك. نواصل.
تفضل شيخ.
هذا سلمك الله كتاب أيضا في النحو مثل ما مر معنا، طبعا العلام محمد الأمين الهرري وفقه الله، هو من الناس من علماء هذا الباب أصلا، يعني ما شاء الله تبارك الله، وشيوخه وأسانيده وإجازاته، طرح السنة في كل كتاب يقدم بترجمة نفسه، وفيها آخرها موضع خالي للإجازة، قال وأجزته، يعني يقولوا الصيغة جاهزة بحيث لو واحد جاء الكتاب وممكن قرأ عليه أو شيء يجيزه بالكتاب على طريقة أهل الإجازات المعشورة المعروفة. هذا حسان عندنا مجموعة من الكتب في هذا الكتاب، أولها الأصل عندنا متن الآجرومي لابن آجروم، وهو مشهور معروف سيار، جاء العلامة الحطاب الرعيني رحمة الله عليه المالكي وصنع له تتمة عرفت بتتمة الحطاب على الآجرومية. ثم بعد ذلك جاء العلامة الفاكهي رحمه الله المكي وشرح هذه التتمة في كتاب سماه الفواكه الجنية على متممة الآجرومية. ثم جاء الشيخ العلامة محمد عبد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الهرري وصنع على هذه الفواكه حاشية سماها المطالب السنية على الفواكه الجنية. إذا عندنا دحين 4 كتب دحين حسان، المطالب السنية للمحمد الأمين الهرري، والفواكه الجنية للفاكهي، والمتممة للخطاب للحطاب الرعيني، والأجرومي بن أجروم، هاي 4. وبهذه الطريقة صار عندنا الحاشية ثم وهبط سماها المطالب السنية، ثم هو رأى أن يصنع تتمة خاصة غير تتمة الحطاب وسماه، شوف سماه يعني مضافة مع الكتاب، والتتمة القيمة في حل وفك معاني وبباني متممة الآجرومية. قال إن هناك أشياء ترك الحطاب وهي كثيرة مما ينبغي العناية بها في الباب، فصنع لها متممة غير تتمة الحطاب. فصار عندنا الآن عبارة عن كتاب مخلوط، بس أنا عشان أشوف الإخوة دحين، هذا كتاب طبع في 4 مجلدات ضخمة كما ترى من إصدارات دار المنهاج ودار طوق النجاة وفقهم الله، وهم قد اعتنوا في إخراج عناية عالية جدا. لكن لاحظ عسان الذي في الأصل عندنا هنا، هذا عشان يعرفون بس الإخوة، الذي عندنا في الأصل هنا الفواكه الجنية، عندنا هذا المطالب السنية، هذا شرح العلامة الشيخ الهرري عندنا محمد الأمين. لكن إيش تلاحظ أنت بكتبالك حسنة المابة الإخوة، إذا كتب أن هذا الصفحة للمطالب السنية فهذا هي المطالب السنية، فهو قد شرح الآن عندنا شرح لكلام الفاكهي في الفواكه الجنية. فإذا قال التتمة، شوف فوق، إذن هذه تتمة الهرري نفسه على
الأجرمية.
أيوة الأجرمية، فهو متداخل كله بالطريقة، شوف يخلص المقطع هذا تتمة، إذا خلص المقطع رجع مرة ثانية للمطالب السنية وانت ماشي. فهذا حتى لاحظوا خلق ده متداخل، ولا شك أنه متداخل من ناحية أنه أن التتمة إنما هي فعلا تتمة سد الثغرة الموجودة في الشرح في الشروحات الماضية في هذا المحل. أما مطالب السنية فهو تبع أصلا الفواكه الجنية، يعني ما يقدر يخرج عنه أصلا. الكتاب طبع في 4 مجلدات ضخمة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب النفيس يطبع لأول مرة، وهو من الشروح المتقدمة للامية العرب. لامية العرب معروف للشنفرة، الشنفرة الذي اختلف في اسمه كثيرا، قيل انه شمس بن مالك وقيل عمر بن مالك وقيل يعني كثير اشياء، وهو من صعاليك العرب المشهورين المعروفين، وقد كانوا وهم عرفوا بغرضهم ترى على قبائلهم، وكانوا يذهبون الى يعني الى القيافي والى الجبال والى وكانوا يجتمعون، ترى تأبط شر يصير خالد هم مجموعة منهم. المقصود انه وكانوا اهل صبر وبأس واهل انفه وشهامه واشياء كثيره، يعني في 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 صفاتهم كلها ظهرت في اشعارهم، اصل اشعارهم كمني على هذا. هذه اللامية والعرب كانت لها لاميات كثيرة، من أشهرها لامية الشنفرة، هذه التي عرفت تطارد كل مطار، وهي من الشعر الجاهلي، ولها شروح كثيرة. هذا من الشروح المتقدمة الذي سماه صاحبه المنتخب في شرح لامية العرب، وهو من تأليف العلامة الأديب المؤرخ أبي الفضل يحيى بن أبي طي حميد بن ظافر بن علي الحلبي الغساني المعروف بابن أبي طي، المتوفى عام 630 للهجرة، وقد كان هو من رؤوس الشيعة الإمامية في حلب، هو وأبوه. ولكن لما جاء أحد السلاطين الأيوبيين طرد أبوه فنقموا على الأيوبيين، فكان أبوه يكذب على، ذكروا في هذا في قصته، يعني في قصة والده المقصود. لكن هذا الكتاب فيه من تتبع كلام لامية وشرحها وبيان معانيها وأنواع إعرابها، وفيه من النقول عن مؤلفات كانت موجودة في الزمان غير موجودة الآن، يعني هذا الآن مصدر من مصادر الوقوف على بعض القطع للكتب غير موجودة عندنا حتى الآن، فهو نفيس غاية وشرح سلس، ما ترك شيئا من كلام من ألفاظها ولا معانيها ولا إعراب إلا وبينه في هذا المنتخب. الكتاب يطبع لأول مرة عن نسخة خطية فريدة في دير الأسكريال المشهور بأسبانيا، وهي نسخة غريبة طبعت كتبت ترى في حياة المؤلف سبحان الله، لكنها نفيسة جدا وتامة كاملة، قام عليها وحققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد البطشان وفقهم الله، وأصدر من إصدارات دار المنهاج. طبعا دار المنهاج يعني كأنما يأخذون كده استيحاء من المناطق هروب الصعاليق، يعني جزيرة العربية تشافي الوديان يا حسان، إن شاء الله يكون ظاهر للإخوة، يعني هذا من باب استيحاء المنطقة اللي كانوا عايشين فيها أو المنطقة اللي كانوا فيها. والكتاب بالإبراز المعروفة عن إخواننا في دار المنهاج، لاحظ يا حسان هذا الذي في بين في داخل المستطيل هو البيت المشروح من اللامية، لامية العرب للشنفرة، ثم ما شوف قوله كذا كلمة كما ثم حتى ينتهي ما فيه، وفيه من الأبيات الشعرية أشياء كثيرة منقولة لا ليس لها نظير، يعني ليس لها محل ثاني، وهو يتكلم عن كل القضايا المتعلقة بالكتاب، وهذا من تحقيقات أخينا الحبيب الشيخ الدكتور إبراهيم البطشان، وقد زاده رونقا لأنه هو عالم باللغو بالنحو ووفقه الله. الكتاب خدم أيضا بالفهارس العلمية، هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر عندنا، وهو من كتب الفقه المتأخرة للشافعية، أراد به صاحبه أن يجمع فتاوى خمسة من العلماء المتأخرين للشافعية، كانت أكثر فتاواهم النوازل قريبة العهد من المصنف والمؤلف أو المختار لها ويحتاج إليها. فقام العلامة الفقيه مفتي الديار الحضرمية الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور رحمه الله الحضرمي المعروف، قام باختصار هذه الفتاوى لخمسة من الأئمة والعلماء، فاختصرها وهذبها بعض طويل وبعض وهذبها وخرج ورتبها على الأبواب بعد ما قدم مقدمة فيها الفتوى وآدابها وشيء من ذلك، بعد ذلك رتبها على الأبواب بس كلها فوائد منتقاة لمسائل وقائع، لأن هي الأصل انتقام فتاواهم، ورتبها وسمى كتابه بغية المسترشدين كذا سماه. شوف في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين، وأضاف إلى هذه الفتاوى ما رآه أجدر بالتحقيق والإلحاق، وأضاف إلى أشياء. ثم بعد ذلك هذه النسخة طبعا طبع قديما يا حسان في مصر، ثم بعد ذلك قام الفقيه العلامة صاحب الحاشية حاشى عليه الشيخ الحبيب أحمد بن عمر الشاطر رحمه الله أيضا، ووضع حاشية عليه حاشية نفيسة انتقاها من تعليقات كثير من الأشياخ والمقررين والعلماء وأضاف إليها، وخرج الكتاب قديما. ثم بعد ذلك الآن خرج عندنا هذه الإبرازة في ثلاثة مجلدات يا حسان أنيقة جدا الطباعة من إصدارات دار المنهاج، وهم طريقتهم في الإخراج، وأخرجوا الكتاب على أربع نسخ خطية، ثنتان منها بخط المؤلف، ثنتان بخط المؤلف واللي هو الأصل، وأما هذه فعلى نسختي خطيتين أخرى لكن ليس منهم شيء بخط المؤلف. ثم قدموا الكتاب بمقدمة في مجلد كامل، هذا المجلد الحسان كاملا هو في المقدمة كاملة، فيها ترجمة كاملة للعلماء الخمسة الذين انتقاهم أو انتقى فتواهم العلامة المشهور عبد الرحمن المشهور، وفيها أيضا بعد ذلك ترجمة موعبة طبعا، ترجمة للعلامة اللي هو الحبيب عبد الرحمن المشهور، ثم ترجمة الحبيب أحمد الشاطري، ثم ترجمة أيضا للتعليق التي المعلق اللي أخذ منهم أحمد الشاطري، وفيها أيضا إلماحات أبرز سمات الكتاب وشيء من ذلك وتراجمهم والتعليق بنسخة الخطية. ها شو أصحاب التراجم، شوفها تراجم أصحاب الفتاوى الذين اختصروا فتاوى في وقت المسترشدين، هؤلاء هم عبد الله بن حسين بن الفقيه وعبد الله بن عمران بن يحيى وعلوي بن ثقاف الجفري والجفري ومحمد بن بكر الأشخر ومحمد بن سليمان الكردي، هؤلاء الخمسة، وهؤلاء بعدهم المعلقين وهكذا، وثم الصور الفقهية، ثم هذه النسخ الخطية للكتاب، هذه بعضها طبعا، ثم بعد ذلك الفهارس العلمية، فيها فهارس الفهارس العلمي اللي حالوا عليها، وهي الفهارس هذه فهارس المراجع بالذات حسان، أخذوا على عاتقهم أن يرجعوا كل أصل أخذ منه العلامة عبد الرحمن المشهور أن يرجعوه إلى أصله, يعني حالة للكتب ولو كانت مخطوطة. فتخيل حسان أنهم رجعوا إلى أكثر من 200 مخطوط, أكثر المخطوطات هذه, أما المطبوعات قرابة 800 يا حسان, كله رغبة منهم في أن يوثقوا كل نقل, خاصة أن المتأخر هو توفي 1300 وشيء وزيادة, والذين نقل عنهم هو شوف العلماء المتأخرين فوجدوا تتبعوا المكتبات الخاصة في حضرموت وغيرها اللي هو حضرمي تتبعوا, فوجدوا الحمد لله بعضها يقول نفس عين النسخة التي نقل منها وجدوها هي نفسها عجيب. فأحالوا عليه, وهذا هذا هذا من إبداعات الإخراج تتبع, وهذا قليل من يفعلها لتذهب ترجع للمخطوطات التي نقل عنها, هذا يتأتى لك كثيرا في المتأخرين. أما المتقدمين يعني شيء صعب شوي نوعا ما. هذا الكتاب قلنا المقدمة كلها في مجلد, وهو كان الأول يعني, أما الأول هذا اللي هو الثاني بالإخراج والثالث فهو أصل الكتاب. هذا شوف حسان, شوف لاحظ هذه فائد, طبعا هو يعنون لك باب وكذا, شوف كتاب الصلاة, كتاب الصلاة فائدة مسألة ويذكر لك شين, هذا رمز لأحد من أخذ منهم, وهذه التعليقات واختصار, وهذه التعليقات الحوامش الهامش, هذه الهامش للحاشي حق الشيخ الشاطري رحمه الله, والكتاب كله سار بهذه الطريقة. هذا سلمك الله كتاب حوى صاحبه يقول أثناء الطلب قيدت أشياء من مر معي في القواعد والضوابط العلمية سماها في كل العلوم, فصار يجمع حتى اجتمع عنده مادة علمية عظيمة, ثم بدأ بعد ذلك ينظمها نظما, فنظم عنده أكثر من 3500 بيت يا حسان, كله سمناها الضوابط العلمية, سمى كتاب النظم الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية, وجعله على 8 أبواب, الضوابط باب الضوابط الفقهية, الضوابط الأصولية, الضوابط القرآنية, الضوابط الحديثية, وهكذا. تخيل في باب الضوابط الفلكية, هذا آخر باب عندهم 8 أبواب. المهم ثم باب ضوابط الرسم عنده أيضا, يقصد الرسم المقصورة والممدودة من الكلمات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك رجع وشرح كتابه المنظوم في كتاب سماه المواكب العلية في توضيح الكواكب الدرية, وهو من تأليف العلامة الأديب عبد الهادي ابن رضوان ابن محمد نجا الأبياري المتوفى عام 1305 رحمه الله, وهو من علماء مصر المعروفين, والكتاب إصدارات دار المنهاج, والكتاب كان قديما, وهم أصلا حققوا ترى النسخة المطبوعة قديمة لأن طبعت في حياة المؤلف أصلا رحمه الله. هذه النسخة, هذه النسخة عندي يا حسان, هذه النسخة أخرجوا عليها الكتاب وضبطوه بالشكل وأخرجوه. لاحظ حسان هذا النظم اللي هو كتاب الكواكب الدرية النظم, لاحظ, وهذا الشرح علق على كل محتاج إلى تعليق, لاحظه بهذه الطريقة وفقهم الله. وهذا الكتاب صاحبه أراد به أن ينتقي الفوائد الفقهية الموجود على حسب الأبواب الفقهية, فجمع من كتب الأئمة أو الكتب المبسوطة بكتب الفقه الشافعية ما يحتاج إليه من الفوائد في الأبواب, وسمى كتابه النفحات المكية في الفوائد الفقهية, خاصة من كتاب المجموع والروضة وغير النووي وغيرها يعني, وحاشة البجيرمي وغيرها. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جابر جبران المكي اليمني, وهو عالم مشهور معروف, توفي رحمه الله عام 1425 في مكة, والكتاب صدر في قديما لكن هذه الطبعة الأنيقة الجميلة من إصدارات دار المنهاج بالاشتراك مع دار طوق النجاة في مجلدين, وطريقته فيها حسان يأتي أيضا أبواب ثم يذكر له فائدة كذا. طبعا هذه العناوين اللي بين قوسين هي من صنيع أصحاب الإخراج, اللجنة العلمية اللي قامت على الكتاب وفقهم, طبعا اللجنة العلمية والغالب لهم لجنة علمية تقوم على الكتب كلها وتشرف عليها. لاحظ فائدة فرع تنبيه مسألة وأنت ماشي بهذه الطريقة, فهي ليست شرح يعني ليست مادة فقهية كاملة للأبواب ولا هي شرح لكتاب ولا هي إنما فوائد على الأبواب الفقهية. قال إني أثناء قراءة مطولات غيرها وجدت مهمة جدا يجب أن يقف على طالب العلم, فجمعها في هذا الكتاب البارع وفق رحمة الله عليه في مجلدين كما قلنا. هذا سلمك الله عبارة عن رسالتين علميتين, تعالى بحسن هذه الأولى أنا بشوفها قدام بعض, هذه الأولى وهذه الثانية
ما شاء الله.
طبعا هذه حسان رسالة دكتوراه, وهذه أيضا رسالة دكتوراه, كلاهما من نفس الشخص وكلاهما في نفس الموضوع, لكنهما في جامعتين, الأولى منها أخذها في جامعة لكنو بالهند هناك, والثانية أخذها بجامعة أم الدرمان في السودان. الأولى منها كلها في الجانب التأصيلي النظري التقعيدي في الباب, والثانية هو في الجانب التطبيقي عندنا. هم لما جاءوا يطبعون الكتاب بعد ذلك جمعوا الرسالتين الدكتوراه في مجلدين الأول والثاني, وجعلوا الأول هو التأصيلي وجمعوا العنوان, أصل الكتاب الأول عنوانه الحسبة في ضوء المصادر أو علم الحسبة في ضوء المصادر أو في مصادر الدولة الإسلامية, أما الثاني فكان عنوانه لا ثاني, لكن كلاهما أعطي عنوان واحد بعنوان علم الحسبة بين النظرية والتطبيق. النظرية هي في المجلد الأول والتطبيق في المجلد الثاني.
جميل.
الكتاب الأول هذا عبارة عن دراسة والثاني عبارة عن تحقيق. الكتاب من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد شريف المنبجي وفقه الله ومن إصدارات دار طوق النجاة. لاحظ يا حسن خلينا نمسك الأول. هذا الأول عبارة لاحظ قسم جاء قال إنه علم الحسبة ما هذا العنوان الرسمي الرسالة العلمية عنوان مصادر الحسبة في الدولة الإسلامية. هو قال يكون كان يقول إنه عنوانه كان مصادر الحسبة في الشريعة أو الحسبة في الشريعة الإسلامية كذا، لكن عند بعد الانتهاء رأت اللجنة تغييره إلى هذا، وهو قصد قصدا تتبع موضوع الحسبة في المصادر الشرعية والإسلامية قديما، لأنه قال إنه قليل الكتاب وقليل ما برز من المخطوطات أو من المطبوعات فيها، فأخذ يتكلم طبعا في المقدمة بدأ وتكلم حسان مسألة تقعيدية معروفة تعريف الحسبة وما إليها ونشأتها كيف نشأت كعلم حسبة ومتى أول من دون في علم الحسبة، ثم بعد ذلك المحتسب والأركان الحسبة الثلاثة المحتسب والمحتسب وفي المحتسب عليه، كل ركن أخذ منها شروطه وبيان ما فيها واستوفاها قرابة 200 صفحة، ثم بعد ذلك بأخذ دراسة عن المصادر كلام عن المصادر الآن بدأ يتكلم عن المصادر بعد ذلك، وبدأ أخذ أول شيء تسع نماذج جعل 9 نماذج كتب مخطوطة أو مطبوعة، لكن كل واحد منها يمثل قرن، بدأ من القرن الثاني والثالث والرابع وهكذا، يأخذ كتاب 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 ثم يتكلم عنه ويترجم للعالم، ثم طريقة التأليف فيه وتأثره بمن قبله وأثره بمن جاء بعده وإبراز ذلك بالحسبة والموضوعات اللي طرقها في الكتاب أو في الباب وتوسع فيها، وهذه التسعة تم كنماذج، يعني مع أنه يقول كل كتاب يصلح فيها دراسة عامة، وفعلا بعض الكتب أخذ دراسة عامة مثل أحكام السلطانية للماوردي ولا أبو يعلى أخذت رسائل عامة فيها صحيح. المقصود ثم بعد ذلك دعا الأبواب بدأ يقسم المصادر إلى نوعين قديمة وحديثة. القديمة المقصود بها المخطوطات التراثية، هذه أصلا قدمها إلى مخطوطة ومطبوعة. المخطوط قسمه إلى ثلاثة، ما كان منه بعنوان الآن معروف النهي عن المنكر، لأنه الحسبة الجزء التطبيقي من باب الأصل العظيم والأمر معروف عن المنكر، هذا أصل علم أصول الشريعة. ما كان منه بعنوان كذا بعنوان ما ذكر في عنوان الأمر معروف عن المنكر، الثاني ما ذكر لفظ الاحتساب أو الحسبة فيه، والثالث ما تجرد عنهما لكنه في نفس الموضوع، وهكذا كل تقسيمات المطبوعة بعد كذلك، ثم جاء إلى الإصدارات الحديثة وجمع فيها حسان المقالات والأبحاث حتى الرسائل العلمية وحتى ما في الدوريات حتى الندوات التي ألقيت وأوراق العمل وأوراق البعثية جمعها، فهو مصدر ثري جدا في الباب عندنا للرجوع إلى الأصول. لاحظ حسان طبعا أنا الخط هذا الحقيقة الخط ليس خط دار يعني مو كما عودونا في اخواننا دار المنهاج، خط ثاني. لاحظ حسانها طبعا ترى كتب الواحد كتب الأمر معروف عن المنكر، شوف يرقمها طبعا هو ما شاء الله جمع اكثر من 800 مصدر عندنا ومرجع في هذا الباب، فمن اراد الان الكتابه عنده هذا يحصل له كثير، ومع يقولون انا متاكد ان هناك فوتن طبيعي، انا اقول دائما ها طبيعي يعني ما يستدرك عليه في مثل هذا، وفق الله. هذا كتب الكتاب الاول المجلد الاول. المجلد الثاني عندنا هذا هو الجانب، هذا الجانب قلنا التطبيقي. التطبيقي جاء إلى أحد الكتب التي تكلمت عن حلم الحسبة وكان منظوما، وهو العلامة لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي أحد علماء فاس، له كتاب جليل كله منظوم اسمه الأقنوم في مبادئ العلوم كذا، منظوم طويلة جدا يا حسان. تخيل يا حسان هاي طبعا هو ترجم في هذا الكتاب أو تكلم عن مبادئ أكثر من 280 علما من العلوم، فهو والمنظومة في عدد أبيات آلاف مؤلفة، لكن جاء إلى لما جاء علم الحسبة الآن عدد الأبيات في علم الحسبة 533 بيتا، هذا بس علم الحسبة 533 بيتا، هو جاء إلى هذا الأصل المخطوط واستخرجها ما يتعلق بعلم الحسبة محل الدراسة الآن، وأراد إخراجه كنموذج من نماذج اعتناء العلماء بهذا العلم أصلا ويتكلم عليه. هو وش وجد؟ قال لم أجد أن أحدا نظم هذا الباب إطلاقا وهو علم الحسبة، هذا تفرج يعتبر. أمر ثاني وجد هناك عبارات وألفاظ ما يكاد يفهمها، حتى سبحان الله يسر الله له وقف على الأصل الذي كان ينقل منه العلامة عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، وهو كتاب السقطي الملقي رحمه الله في كتاب سماه آداب الحسبة وطبع قديما في باريس يا حسان. المقصود أنه وجده يأخذ كثيرا لأنه كان عصريه ويأخذ منه، وهذا كان محتسب في مالقة فكان يقيد الأشياء اللي يجدها ويحتسب عليها وكان يفصل، فهو الذي بث فيه بعد أن زاد أشياء زيادة.
نعم.
فما تبين له معانيها حتى وقف على ذاك الكتاب. ولهذا ايش اتخذ؟ قال فشرحت ألفاظه بعبارات ذاك العالم الملقي واللي عاني على هذا. ثم بعد ذلك يقول ما كانت عندي نسخة الخطية واحدة، كان بخزانة عامة بالرباط، فلما جيت أخرج الكتاب قال وجدت صعوبة في الخط المغربي، فاستعان بعلماء موريتانيين ومغاربة يعني حتى فتحوا له العبارات. قال سبحان الله. ثم دله العلامة محمد الحبيب الهيلة على أنه توجد نسخة، توجد مكتبة خاصة شخصية أهديت المكتبة، كان علماء مكة أهديت إلى مكتب الملك فهد العامة، ترى فيها نسخة، فوجد نسخة ثانية للكتاب. ثم بعد ذلك أخبر أن هناك في مكتبة علال الفاسي بالمغرب أن هناك أيضا ترى نسخة، فوجد فخاطبهم فوجد نسختين. فقال بل لما انتهيت من العمل وجدت أطبع، وإذا بيقول أحد الأفاضل يجيب لي أربع نسخ، فاجتمع عنده سبع نسخ بعد أن بدأ بنسخة وقد كان يعني تماما أيسا من وجود نسخة أخرى. وهذا يدلك على ذاتي أشفي عن المخطوطات. وأخرج الكتاب طبعا لاحظ حسان قدم بمقدمة طبعا الرسالة الثانية عنوانها علم الحسبة من كتاب الأقنوم في مبادئ العلوم لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي رحمه الله. طبعا هذا من الأصلي اللي قبل الدمج، قبل الدمج اللي عندنا. طبعا لاحظ حسن قدم بمقدمة دراسة اللي هي فيها تعريف الحسبة واهتمام، كأنما هي اختصار للأول، ثم بعد ذلك بدأ بالمقابلات والمقارنات كما ترى. هذا اللي يهمنا الحين، هذا هذا المنظوم مرقم بالكامل، ثم هو مشكول بكامله مخطوطة. فلما انتهى من المنظوم، شوف لما انتهى منه شرحه بالكامل، شوف هذا الشرح، بدأ يشرح بيتا بيتا، فخذ الباقي كله شرح للكتاب. وكل مجلد فيه ملاحق، عدد من الملاحق إنما هي ملاحق توضيحية وبعضها تابعة لتبين بعض الأشياء الموجودة هناك وحال على هذه الملاحق. وفق الله ثم خدمها خدمة جيدة بالفارس. الكتاب انطرد دار طوق النجاة في مجلدين. هذا أيضا حسان رسالة علمية، ولا تقول لي خلص الوقت يا حسان، هذا سلمك الله رسالة علمية أيضا، صاحبه من علماء بنغلاديش أراد به، وقدم رسالة عن الدكتوراه أراد بها أن يبين منهج عائشة رضي الله عنها في التفسير واجتهادها في الأصل الحكم فيها تفسيريا. هو رأى وجد أن غالب تفسيرات عائشة كانت فقهية أصلا، لأن كانت فقهية أصلا، وعائشة رضي الله عنها الصحابة كانوا يجلونها وكانوا يرجعون إليها خاصة بالأحوال الشخصية. ثم هو بعد ذلك كانت من أعلم الناس بالأنساب وأيام العرب وغيرها، أخذتها من أبيها طبعا. وإذ ذلك أراد أن يستشرف ويبين منهج عائشة رضي الله عنها في تفسيرها واجتهاداتها الفقهية، ألف هذا الكتاب في مجلدين ضخمين، سماه منهج أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في التفسير واجتهاداتها الفقهية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد نور الأمين نوري وفقه الله. والكتاب صدر في مجلدين من إصدارات دار المنهاج ودار طوق النجاة باشتراك بينهما. طبعا هو قد قسم الكتاب إلى خمسة أبواب، الباب الأول جعله ترجمة عائشة رضي الله عنها، الثاني جعله في التفسير ومناهجه شيء، والثالث جعله في الاجتهاد ومناهجه شيء، مع أنه هذا أنا أرى هذا الباب ما له حاجة. والأما الرابع وهو محل منهج عائشة رضي الله عنها في تفسيرها، والخامس كفي منهجها في اجتهادها، وهذا هو المحل. وكان يأتي حسان إلى مثلا الآيات التي تكلمت عنها عائشة وفسرتها فجمعها، ثم قارن استخرج منهج عائشة في تفسير الآيات، ثم بعد ذلك قارنها بطريقة غيرها من المفسرين. وكذلك فعل في اجتهاداتها المستخرصة من أبواب الفقه، طبعا رتب على أبواب الفقه واستخرجها، لكن في الأخير جعل مبحثا أو فصلا في ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنها، وخرج بخلاصة. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين كما قلنا لكم، ورسالة علمية. آخر رسالة حسان عندنا هذا الكتاب الظريف، الرسالة لأبي حامد الغزالي، وهو أول إصدار كان لدار المنهاج وهم يفخرون به، وهو بعنوان بداية الهداية للإمام الغزالي المشهور عام 1905 رحمه الله. وكتابه لطيف، عبارة حسان عن إرشادات تربوية إيمانية سلوكية لكل من أراد البداية في الطاعة. ولهذا أول ما بدأ بإرشاد قسم الكتاب أقسام، قسم للطاعة ثم بيان المعاصي التي فيها أو شيء من ذلك، لكن هو كتاب تربية وسلوك طبع على عدد نسخ خطية، لكن أنفس نسخة عندنا يقول وجدوها ضمن مجموعة حسان، مجموعة هذا محفوظ في أحد المكتبات الخاصة بحضرموت، والمجموع نفيس جدا قريب العهد من المصنف 90 سنة، المجموع كله فيه أسباب النزول للواحدي، الأربعين للأجري، الأربعين لأبي عبد العباس النسوي، وفيه هذا الكتاب، فهو نفيس. فلما انتهى في ضمن المجموع في آخره، لاحظ حسنا في آخره هذه العقيدة لأبي حامد الغزالي، هذه لما كانت ملحقة بالمجموع ألحقوها بحكم ندرة النفاسة النسخة الخطية وسموها عقيدة الغزالي، طبعا هي عقيدة الأشعرية المعروفة، وأخرجوا في هذا الكتاب وهذا الإبراز الجميل وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه. ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.